بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لا شك أن المسلم يجب عليه أن يمتثل لأمر الله تعالى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من الأوامر التي أمر الله بها سبحانه وتعالى عباده الالتزام بطاعته ونهاهم عن معصيته. ومن الأمور العظيمة والأخطار الجسيمة والمهلكات العظيمة التي وقع فيها كثير من الناس الغفلة عن دين الله تعالى، والغفلة عما يراد بالإنسان، والغفلة عن أمور كثيرة تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة. والغفلة مرض خطير يقع فيه الإنسان من أمراض القلوب، وربما بعضهم يكون مريض القلب وقد أصيب بالغفلة وهو لا يشعر بذلك، وهذا أخطر. نسأل الله العفو والعافية. فكثير من الناس عنده غفلة عن دين الله، وغفلة عن الموت، وغفلة عن منكر ونكير، وغفلة عن عذاب القبر ونعيمه، وغفلة عن الحياة البرزخية التي يعيش فيها الناس بعد موتهم إلى قيام الساعة حتى يبعثوا، وغفلة عن خروجهم من قبورهم عراة حفاة غرلا إلى الموقف، وغفلة عن وقوفهم بين يدي الله تعالى كما بين الله ذلك وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس يعرقون في الموقف، منهم من يعرق إلى كعبيه، ومنهم من يعرق إلى ركبتيه، ومنهم من يعرق إلى حقويه، ومنهم من يعرق إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما في يوم مقدار كان مقداره 50,000 سنة كما بين الله تعالى وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. غفلة عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، وعدم العلم بهذا الحوض العظيم، وأن كثيرا من الناس أو بعض الناس يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريدونه. طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، كيزانه أي آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومع ذلك يأتي بعض الناس للورود لهذا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فتذودهم الملائكة وتردهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، أو أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: سحقا لمن غير بعدي وبدل سحقا له ثم سحقا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. غفلة عن الميزان، وغفلة عن تطاير الصحف، وغفلة عن المرور على الصراط. يمر الناس على الصراط على حسب أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، بل منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تخطفه الكلاليب ويسقط في جهنم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. غفلة عن الجنة وعن النار، غفلة عظيمة. ولا شك أن الله تعالى قد بين ذلك في كتابه، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام إبلاغا للناس وتعليما للناس وترغيبا للناس وتحذيرا للناس حتى ينتبهوا من هذه الغفلة التي هي كما ذكر العلم هي لها معنى، وهي مصدر غفل يغفل غفولا وتركه وساء عنه، وهي كذلك في الإصطلاح قيل متابعة النفس على ما تشتهيه وتضيع الوقت والوقوع فيما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. ولا شك أن الغفلة بينه وبين النسيان فرق. النسيان لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عفي لأمتي، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الغفلة فهي ترك باختيار العبد، ترك باختياره، وهذا يدل على أن الغفلة هي ترك بالاختيار، إعراضا عن دين الله، إعراضا عن طاعة الله، تغافلا عن طاعة الله وعما ينفع الإنسان، هذا يدل عليها. وخطرها عظيم، خطر الغفلة على الإنسان عظيم، ولهذا بينها الله تعالى في كتابه وبينها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تعالى عن سبب إهلاك قوم فرعون، لهم سبب، السبب الغفلة والتكذيب، فأغرقهم الله تعالى لأنهم غفلوا عن ذكر الله، غفلوا عن طاعة الله، غفلوا عن الآخرة. قال الله تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة من أسباب الصرف عن طاعة الله وعن الهدى وعن الخير إلى الشر، لأن الله عز وجل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا شك أن الغفلة هي من أسباب الهلاك، ولهذا قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والله تعالى قال: أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر ربه في نفسه، قال: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر بالغدو والأصل، ولا تكن من الغافلين. نهاه أن يكون من الغافلين عليه الصلاة والسلام. وبين الله تعالى أن من أسباب دخول النار وقوع الناس في الغفلة، فقال سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بين الله تعالى أن من أسباب هذا أنه يحصل لهم العذاب العظيم، كما بين الله تعالى ذلك: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. ثم بين سبحانه وتعالى قال: وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، خاسرون. إذن بين الله تعالى بأن هؤلاء كانوا غافلين عن طاعة الله تعالى، وأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا يدل على عظم الأمر، وأن كثيرا من الناس غافلين، كما بين الله تعالى ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الغافل، أعوذ بالله وإياكم وجميع المؤمنين من الغفلة، يندب يوم القيامة ويخسر يوم القيامة، وتصيبه الحسرات والندم يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فبين الله تعالى أنه يوم الحسرة، يوم القيامة، حسرة للغافلين، حسرة للمعرضين عن طاعة الله تعالى. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسباب هذه الحسرة أن الموت يذبح بين الجنة والنار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة هل عرفتم هذا؟ ويا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيقول: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم، لأنهم يعلمون أنه لا موت، وهذا يوم الحسرة يتحسرون على ذلك. ولكن هيهات هيهات، فيا عبد الله عليك أن تتقي الله تعالى. وبين تبارك وتعالى أن الناس كذلك من أسباب حسرتهم ومن أسباب هلاكهم هو الغفلة عن ذكر الله وعن طاعة الله، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، قد كنا في غفلة من هذا. كانوا في غفلة عن ما يحصل لهم يوم القيامة، غافلون عن طاعة الله، غافلون عن أمر الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال: وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بينا بأن كثيرا من الناس هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عنده علم بأمور دنيا، لكن عنده غفلة وجهالة بأمور آخرته، وهذا من أسباب هلاكه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وقد بين الله تعالى بقوله في ذلك، وأن الحسرة يتحسر الإنسان بعد موته إذا كان عاصيا مجرما: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كان يحيد عن هذا، ذلك ما كنت منه تحيد. لقد كنت في غفلة هذا، قال بعد ذلك: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ينتبه بعد هذا، ينتبه، ولكنه كان في غفلة من هذا، ولهذا وبخه الله تعالى في ذلك. فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الغفلة لها خطر شديد ولها علامات. كيف يعرف الإنسان بأنه من الغافلين؟ نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قد يرى الإنسان بأنه من الصالحين ومن الذاكرين، لكن هناك علامات تدل هذا الإنسان هل هو من الغافلين أو من الذاكرين والطائعين، بينها الله تعالى في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه العلامات التكاسل عن طاعة الله تعالى والتثاقل، هذا يدل على الغفلة وأن الإنسان من الغافلين، وأن هذا من علامات المنافقين، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ذكرهم قليل لله تعالى، وذهابهم إلى الطاعات وإلى الصلوات فيه كسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالصلاة تكون ثقيلة على الغافلين، على المنافقين، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه العلامات ما بيّنه عبد الله بن مسعود كما جاء في البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل على رأسه يخشى أن يسقط عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كأنها ذباب على وجهه أو على أنفه يقول به هكذا. هذا من علامات الغفلة، وأن الإنسان يرى الذنوب العظيمة كأنها لا شيء، يقول الناس يقعون هذا أمر يسير، الحمد لله نحن نصلي ونعمل كذا، هذا يدل على غفلته وأنه من الغافلين. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. كذلك من علامات الغفلة المجاهرة بالمعاصي بين الناس وإظهار المعاصي وأرفها ومحبتها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يجاهر بالمعصية. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ويبيت يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات الغفلة وأن الإنسان من الغافلين، نعوذ بالله من الغفلة. كذلك من هذه الأمور كذلك أن الإنسان قد يقع في المعصية وهو من أسباب المعاصي والسيئات، وكذلك من علاماتها عدم المحافظة على الوقت، تضيع الأوقات، ويوم القيامة يرى بأنه قد خسر خسارة فادحة. ولهذا قال الله تعالى عن ذلك: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كذلك يقول الله تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، يرون بأنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم، لم يكملوا هذا الكلام. وقال الله تعالى عن المنافقين أنهم يقولون يقسم يوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون بالله بأنهم ما بقوا في الدنيا إلا ساعة واحدة. وهذا لتفريطهم ولتضييعهم طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا خسروا وكانوا يحلفون بأنهم لم يلقوا في الدنيا إلا ساعة، وهذا من الخسارة العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. الغفلة لها أسباب، لها أسباب ما يقع فيها الإنسان إلا لأسباب، فإذا اجتنب الإنسان الأسباب نجا من الغفلة إن شاء الله تعالى. من أسباب الغفلة عن طاعة الله تعالى وعن الخير وعن ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة والسعادة الأبدية الجهل بالله تعالى والجهل بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو لا يعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعلم بأن الله يراه وأنه يعلم كل شيء، لا يعلم بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان، لا يعلم بأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى، لا يعلم بأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعلم بأن الخزائن بيده سبحانه وتعالى كما قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، لا يعلم أنه سبحانه وتعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كثير من الناس يغفل عن هذا وسببه الجهل. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فالذي يعلم قدرة الله ويعلم علم الله ويعلم بأنه بيده كل شيء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ليس كالجاهل الذي لا يعرف ذلك. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، ما تستوي، لا يستوي العالم ولا الجاهل. كذلك من أسباب الغفلة المعاصي، الوقوع في المعاصي كما قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن أسباب الغفلة عن طاعة الله وعما يعود على الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة المعاصي غطت على قلبه. نسأل الله لنا ولكم العافية. فهو لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا لأنه وقع فيما حرم الله تعالى كما بيّن الله تعالى ذلك. كذلك من أعظم أسباب الغفلة الإعراض عن طاعة الله وعن دين الله، والإعراض ذنب عظيم قد يصل إلى الكفر وقد يكون كبيرة من الكبائر، قد يكون من الذنوب العظيمة على حسب حاله. والله تعالى قد بيّن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإذا أغلق الله أسباب الهداية، أسباب الهداية السمع والبصر والقلب، إذا ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فأنى له الهداية فمن يهديه من بعد الله. فيا عبد الله عليك أن تعلم ذلك وعليك أن تسأل الله التوفيق والعفو والعافية وفي الدنيا والآخرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من أعرض عن الحلقات العلمية والذكر دخل ثلاثة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهم فآوى ودخل في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا وجلس خلف الناس، وأما الثالث فخرج من المسجد. فقال ألا أخبركم عن الثلاثة النفر، أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الآخر فاستحي فاستحي الله منه جلس خلف الذكر خلف الحلقة، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نسأل الله العفو والعافية. فكثير من الناس لمن عصم الله يعرضون عن حلقات العلمية وعن ذكر الله تعالى، وهذا من أسباب غفلتهم ومن أسباب خسارتهم. ولهذا والله أعلم قال الله تعالى على المنافقين لأنهم كانوا من المعرضين ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يحضرون الحلقات مع النبي عليه الصلاة والسلام والخطب والمواعظ لكنهم لا يفهمون لا يفقهون قد غطي على قلوبهم، ختم على أبصارهم وجعل عليها غشاوة، فهم لا يرون ولا يسمعون ولا يستفيدون ولا يفقهون، فيسألون ومنهم من يستمع إليك. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، للذين يفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال آنفا؟ ينسون، ما يدرون ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. من أسباب الغفلة صحبة الغافلين والسير مع الغافلين ومراقبة رفقاء السوء، فإن هذا من أسباب الغفلة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي. فهذا يدل على أن الإنسان إذا صاحب الأشرار وصاحب الفساق وصاحب الغافلين يكون منهم. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على المرء لا تسأل، على المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، يقتدي بقرينه ويقع فيه. والمراد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى، وعليه أن يبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء حتى يتقي الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا شك أن المؤمن ينبغي له، بل يجب عليه، أن يبتعد عن قرناء السوء. طول الأمل من أسباب الغفلة عن طاعة الله تعالى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلمون، كما قال الله تعالى. خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مربعا، وخط داخل هذا الخط خطا خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط. فقال: هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، وهذا الذي قد خرج هو أمله، فبينما هو كذا وهذه الخطط الأعراض، إن أصابه هذا، إن أخطأه هذا أصابه هذا، وإن أصابه أخطأه هذا نهاشه هذا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا يعين الإنسان، كونه يذكر كأنه غريب أو عابر سبيل، هذا يستعد للقاء الله تعالى. يهرب ابن آدم، هذا من طول الأمل، يهرب ابن آدم ويشب منه اثنتان أو معه اثنتان: الحرص على المال والحرص على العمر، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال القائل: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإن الربح والخسران في العمل. على الإنسان أن يتأهب للقاء الله تعالى، ويتأهب للقبر، ويتأهب للموت، فإن الإنسان لا يدري هل يصبح أو لا يصبح. لذا قال علي رضي الله عنه، قال علي بن طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا يقول رضي الله عنه وأرضاه. وهذه تربية النبي صلوات الله وسلامه عليه. كثرة الضحك هذه من أسباب الغفلة التي تقع على القلوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمها لمن يعمل بهن. قال أبو هريرة: يا رسول الله، أنا أخذ هؤلاء الكلمات، وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثير من الناس يقهقه ويرفع صوته بالضحك، وهذا يدل على ضعفه، وهذا كذلك يسبب له الغفلة عن طاعة الله وعن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة الكلام بغير ذكر الله من أسباب الغفلة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي، لأن الإنسان إذا أكثر الكلام ولا يذكر الله تعالى إلا قليلا هذا يكون من أسباب غفلته، وهذا خطر عظيم. أما العلاج، علاج الغفلة، حينما عرفت أسباب الغفلة وعرفت معناها فلا بد للعبد أن يعالج الغفلة إن كان عنده غفلة، وعندنا غفلات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. العلاج هو العلم النافع والعمل الصالح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلا شك أن العلم وحلقات العلم من أفضل ومن أنجع ومن أفيد العلاج الذي يستفيد الإنسان منه. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدنيا كلها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. لا شك أن العمل من أجل القيام بالواجب ومن أجل النفقة على الأهل وعلى العيال والاستغناء عن الناس وإكرام الضيف هذا في طاعة الله تعالى، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة مذمومة إلا ذكر الله تعالى وما والاه، أي ما كان في طاعة الله سواء كان من الدنيا أو من غيرها، لأن الأعمال المباحة تكون طاعة لله تعالى بالنية، إذا حولها وأراد أن ابتغاء مرضات الله تعالى كان يثاب عليها كما بيّن ذلك أهل العلم. كذلك من العلاج ذكر الله تعالى على كل حال: تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا من أسباب علاج الغفلة ومن أسباب السلام منها. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. ألا أنبئكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. هذا يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان وبالقلب وبالحال يكون من أسباب علاج الغفلة. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. الله عند حسن ظنك، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا يدل على أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى وفقه الله للخير وأعانه وشرح صدره وغفر ذنبه وأزال عنه الغفلة، لأنه ذكر الله تعالى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. ومجالس الذكر من أعظم العلاج للغفلات، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأنها رياض الجنة. قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، حلق المحاضرات، الدروس، المواعظ، الخطب، إذا حضرها الإنسان واستفاد منها فهذه من رياض الجنة، لأنها تكون من أسباب دخول الجنة. فيا عبد الله لا تفرط فيها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وجد أصحاب قد اجتمعوا، قالوا: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ويثني عليه على ما من به علينا من الإسلام، أو كما قالوا رضي الله عنه. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما أني لم أقل ذلك تهمة لكم، ولكني أخبرني جبريل أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله يباهي بكم الملائكة. فحلقات العلم الملائكة يباهون بهم، يباهون يا الله يباهي بهم الملائكة، يذكرهم الله تعالى ويثني عليهم. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلقات العلم حتى إذا وجدوا بغيتهم حفوها بأجنحتهم ويسألهم الله تعالى وهو أعلم، فيقولون وجدنا عبادك يذكرونك ويسبحونك ويهللونك، يذكرون الله تعالى. فيقول سبحانه وتعالى يسألهم مما يستعيذون، قالوا يستعيذون من النار. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا والله يا رب ما رأوها. قال وكيف لو رأوها؟ قالوا يا رب لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. قال وماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قالوا وهل رأوا جنتي؟ قالوا والله يا رب ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. فيقول الله تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم، هذا من فضل الله تعالى على حلقات العلم، أشهدكم بأني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لي حاجة. فيقول الله تعالى وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، اللهم من تجعلنا من القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم إنك على كل شيء. والله نعمة، من أعظم النعم أن الإنسان يحضر حلقات علمية وقد تاب من الذنوب الكبائر ثم يغفر الله له سبحانه وتعالى بهذا، حتى لو كان له حاجة. لو أراد شخصا في الحلقات العلمية لعله إذا انتهى يقابله فالله يغفر له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله تعالى، وهذا من جوده سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر بعد هذه الأذكار، أعظم الذكر القرآن الكريم، هو أعظم الذكر إذا تأمله الإنسان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فأفضل الذكر الذي يزيل الغفلات ويحول بين الإنسان وبين الشهوات وبين الشبهات ويعينه على أمور دينه ويجعله من المتقين قراءة القرآن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن درجة الإنسان في نهايته في الجنة هي عند آخر آية يقرأ بها، فقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة اقرأ ورتل كما اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وهذا من فضل الله تعالى ومن فضل كتابه سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم الذكر لأنه كلام الله تعالى. ولا شك أن مواطن الذكر قد بينها أهل العلم، بينها بل بينها النبي عليه الصلاة والسلام، منها أمور خاصة كذكر الصباح وذكر المساء وذكر الاستيقاظ من النوم وذكر الذهاب إلى المسجد وذكر الدخول من المسجد وذكر الخروج من المسجد وذكر الدخول البيت وذكر الخروج منه، وهكذا أذكار هذه لها وظائف مواطن للذكر. وهناك ذكر عام يذكره الإنسان في أي مكان في أي وقت، ولهذا ذكر يقال له ذكر المطلق، الذكر المطلق كقوله عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة في أي وقت. قال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ قالوا يا رسول الله كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف خطية، رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى. تقول سبحان الله، لا تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله، هذا له فضل آخر، لكن إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينهي مئة حط الله وكتب الله له ألف حسنة أو محى عنه ألف سيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم وثواب كبير. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله في يوم 14 مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. بل قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم من عشر مرات فكأنما أعتق، أو عشر مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومن قالها مئة مرة كانت له كإحدى عشر رقاب، ومحي عنه مئة سيئة، وحوطت عنه مئة خطيئة، واكتب له مئة حسنة، وكانت حجز له من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة إلا رجل زاد على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فضل الله تعالى على عباده، فعلى العبد أن يغتنم هذه الفرصة ويغتنم حياته حتى يحصل على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا يدل على فضل الله تعالى، وأن الذكر من أعظم العلاج للغفلة، كذلك من أعظم العلاج التوبة. يتوب الإنسان من جميع الذنوب والسيئات، هي تمحو الخطايا وتزيل الغفلات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا فضل الله تعالى. قال النبي عليه، قال الصحابة رضي الله عنهم، قال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو الرحيم. هذا يدل على ذكر الله، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة، في رواية أكثر من سبعين مرة. فثبت عنه أنه بين أنه يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم مئة مرة. غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يذكر الله تعالى كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصلي حتى تورت أو تبطلت قدماه فذكر له فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار، قال: والمستغفرين والذين وبالأسحار هم يستغفرون، من صفات المؤمنين. كذلك من العلاج لإزالة الغفل الدعاء، الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله: أكثر، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عنه في الترمذي عليه الصلاة والسلام أن من لم يسأل الله ولم يدعو الله تعالى قد أعرض عنه يغضب عليه، فقال: من لم يسأل الله يغضب عليه. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. كذلك من إزالة الغفلات المحافظة على الصلوات مع جماعة المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، أخرجه ابن خزيمة. وهذا يدل على أن من حافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات مع جماعة المسلمين، لم يكتب من الغافلين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى أربعين يوما من أدرى وهو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا فضل عظيم، من يحافظ على الصلوات ولا تفوته تكبيرة الإحرام لمدة أربعين يوما من الناس، هذا لا، هذا يكتب له براءتين، يكتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: من حافظ عليها كانت له نورا، أي الصلاة نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالمحافظة على الصلوات من أسباب الخير ومن أسباب السعادة. الحرص على قيام الليل من أعظم علاج الغفلات ومن أعظم علاج المصائب والسيئات وإقالة العثرات. ولهذا يقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. وثبت أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اعمل ما شئت، قال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحذر من شئت فإنك مهارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل عمل تعمله فإنك تجزى به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا شرف المؤمن قيام الليل، ولو ركعتين والوتر، ولا هذا فضل عظيم. ما تيسر في الأسحار حينما ينزل الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يفوتك هذا الخير العظيم ولو قليل، ولو ركعتين والوتر، ولو تدعو دعاء. هذا يدل على أن الإنسان إذا حافظ على ذلك ولو بالقليل ولو باليسير فإنه يحصل على الثواب العظيم ويحصل على إجابة الدعوات وإقالة العذرات. كذلك من العلاج للغفلات المراقبة لله تعالى في السر والعلن، وتعلم بأنه يراك أينما كنت، وتعلم بأنه لا يخفى عليه خافية. كذلك من علاج الغفلات الزهد في الدنيا، هو من أعظم العلاج، كما قال الله تعالى أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. وبين الله عز وجل أن الدنيا ما هي إلا كالماء الذي ينزل من السماء، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على شيء مقتدرا. قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا عبد الله عليك أن تتقي الله وعليك أن تراقب الله، بل يجب علي وعليك وعلى كل مسلم أن يتقي الله ويسأل الله العفو والعافية. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا يبين أن من يتقي الله يجعل الله له مخرجا. ولهذا قال بعضهم، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بالسوق في يوم من الأيام وجد جديا ميتا، جديا يعني من صغار الغنام من صغار المعز، وجده ميتا مصطلما لاثنين، فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه قال: من يأخذ هذا بدرهم؟ فقالوا:
ما أحد أجاب عليه الصلاة والسلام. قال: من يحب أن يكون له، يعني بدون شيء مجانا. فقالوا: والله يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه يعني مصطلب ابنين، فكيف به وهو ميت، أو كما قال النبي عليه أسك، لكان عيبا فيه أنه أسك وهو مصطلب الابنين مقطوع الابنين، فكيف به وهو ميت؟ قال: للدنيا أهون على الله تعالى من هذا عليكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رواه مسلم. هذا يدل على أن الدنيا لا قيمة لها عند الله تعالى إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى، ولا شك أن عليه أن يقوم بالواجبات التي أوجب الله عليه، ويبتعد عن المحرمات، ويستغني عن الناس. لا يقول: أنا أنام وأترك الأعمال. لا، يعمل بالأسباب ويسأل الله التوفيق ويحسن النية. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أنفق الرجل النفقة على أهله يحتسبها فهي له صدقة. حتى على أهلك أنفقتها، لكن النية الصالحة تبتغي بذلك وجه الله تعالى، وهذا فضل عظيم. كون الإنسان يروي نية عامة أن كل ما يحصل عليه من المال، وكل ما يحصل عليه من التعب، وكل ما ينفقه يبتغي بذلك وجه الله، يكون له صدقة عند الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا يدل الإنسان على أنه لا يترك الدنيا كلها، بل عليه أن يأخذ ما يغنيه عن الناس، وعليه أن يقصد بذلك وجه الله تعالى، وعليه أن يبتعد عن الحرام ويبتعد عن الربا ويبتعد عن الشبه، حتى يكون من الناجين، وحتى يكون من السعداء، حتى يبتعد عما حرم الله عليه، وحتى يقوم بذلك. كذلك من العلاج الناجع للغفلات ذكر الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هذا من الأمراض، يذكر الموت، يذكر الموت وأنه سينتقل عن هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمسلم عليه أن يذكر الموت، ويذكر سكرات الموت، ويذكر ما يحصل الإنسان عند الموت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا احتمل الرجال الجنازة على الأكتاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو سمعها الإنسان لصعق. كذلك يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكون صالحة يكون خير، فإنها إن تكون صالحة يكون خيرا تقدمونها إليه، وإن تكون غير ذلك يكون يعني شرا تضعونه عن رقابكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حينما رأى بعض الناس يحمل، قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن إذا مات استراح من نصب الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والعبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أعقل الناس وأكيس الناس هو أكثر الناس ذكرا للموت. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل، فقيل له عليه الصلاة والسلام: من أفضل الناس؟ قال أفضل الناس أحسنهم خلقا، أحسن الناس خلقا هو أفضل الناس. قيل: فمن أكيس الناس؟ هذا سؤال عليك أن تحفظه. لو سئلت من هو أعقل الناس، من أعقل الناس على الإطلاق؟ أكيس يعني أعقل. قال: قيل فمن أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأشدهم وأحسنهم لما بعده استعدادا. الله أكبر، هذا أعقل الناس، لأنه فكر فيما ينبعه وما يعود عليه بالنفع في الآخرة، الحياة الدائمة التي لا موت فيها، لا موت في الحياة الآخرة، بل يعيشون أبد الآباد في جنات النعيم، الكفار في النار مخلدون، وأهل الجنة في النار خالد في الجنة وأهل الجنة في الجنة خالدون لا موتى. إذن هذا هو العاقل، ما هي إلا أيام وليالي أو أشهر أو سنوات، ثم ينتقل الإنسان إلى الآخرة، ثم يكون في حياة دائمة لا انقطاع منها. إذن هذا في الحقيقة هو العاقل، هو أعقل الناس، أعقل الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اذكروا هذه من اللذات، جاء في بعض الروايات فإنه لا يكون في شيء إلا كثره، ولا يكون لا يكون في قليل إلا كثره، ولا يكون يذكر في كثير إلا قلله. والمعنى أنه إذا ذكر الموت وهو قد أصيب بالبلاء وأصيب بالابتلاء وأصيب بالأمراض أو أصيب بالفقر أو أصيب بشيء من الأمور، تصبح هذه الأشياء عندها كان عنده كأنها لا شيء، لأنه يعلم أنه يفارقها. وإذا ذكره صاحب السلطان وصاحب الجاه وصاحب الأموال وصاحب يعني الجماعة وصاحب يعني الأموال وغير ذلك، كأنها لا شيء، لأنه يعلم أن هذه الأمور ستفارقه. فعليك يا عبد الله أن تستعد للقاء الله تعالى وتذكر الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الموت باب كل الناس داخله، يا ليت شعري فليت شعري بعد الباب ما الدار؟ قال: الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الله وإن فرطت فالنار. ولا شك أن على العبد أن يذكر كذلك القبر والبناء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان، كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت عنده الجنة والنار لا يبكي، وإذا ذكر عنده القبر يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فسئل رضي الله عنه عن ذلك فقال: إن القبر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه نجا مما بعده، ومن لم ينج منه لم ينج مما بعده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكون ما بعده أيسر إن نجا، وإن لم ينج كان ما بعده أشق عليه. فعليك يا عبد الله أن تذكر هلاك القبر، تذكر القبر وظلماته على المجرمين والعاصين، تذكر القبر ونعيمه على المؤمنين الطائعين، تذكر بأن المؤمن يفسح له في قبره مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار، لو عصيت الله أبدلك الله بنهاية. فيقول المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يريد أن يذهب إلى النعيم الكامل. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسدها يوم يبعثه. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن العصاة والمجرمين يعذبون في قبورهم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اذكر بأن من أسباب عذاب القبر النميمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به قال: مررت بأناس معهم أظهار من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اذكر هذا يا عبد الله حتى تتأهب، اذكر بقاءك في قبرك، إذا مت وتبقى إلى قيام الساعة أنت في نعيم إن كنت من أهل الطاعة، أو في غير ذلك إن كان البعيد من أهل المعصية. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. اذكر ذلك حتى يلين قلبك، سر ربك التوفيق والسداد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولذلك هو القادر عليه، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياكم على هداه، ويجعل عملنا جميعا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.